أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح. إن الإنسان إذ يدرك أن الشيء ينبغي فعله فيمدح فاعله، أو لا ينبغي فعله فيذم فاعله، لا يحصل له هذا الإدراك جزافا واعتباطا، وهذا شأن كل ممكن حادث، بل لا بد له من سبب. هنا يريد أن يتكلم الشيخ عن الأسباب التي تدعو العقل العملي للحكم بالحسن والقبح، بالمعنى الذي قلنا أنه مورد النزاع بين مدرسة العدلية أو بين العدلية وبين الأشاعرة، وهو كون الحسن والقبح بمعنى ما ينبغي، الحسن بمعنى ما ينبغي فعله، والقبح ما ينبغي تركه، أو بعبارة أخرى أن الحسن ما يقتضي المدح لفاعله من قبل العقلاء، والقبيح ما يقتضي الذم لفاعله من قبل العقلاء أيضا. طبعا هنا الشيخ باعتبار أنه قال أن العقل العملي، أو ذهب إلى أن العقل العملي هو العقل الذي، أو طبعا أو أنه ميز بين العقل العملي والعقل النظري بطبيعة المدركات، قال أن العقل هو واحد، وإنما هذا التقسيم راجع إلى طبيعة المدركات. إذا كان الإدراك متعلقا بما ينبغي العلم به، أو ما يعبر عنه ما هو كائن، فيسمى العقل عقل نظري. إذا كانت المدركات متعلقة بما ينبغي أن يكون، أو ما نعم، فالعقل يكون عقلا عمليا. طبعا إلا أننا قلنا أن الحكماء يذهبون إلى، أو يعني مشهور الحكماء حتى الشيخ الرئيس يذهب إلى أن العقل هو عبارة عن قوتان، وهذا ما يصرح به في كتاب النفس، أو نعم بحث النفس من كتاب الشفاء، حيث يذهب إلى أن المدرك للأمور سواء كانت الحكمة العملية أو الحكمة النظرية هو العقل النظري، أما العقل العملي فهو العقل الذي يكون مبدأ للحركة الإرادية للإنسان، ولذلك هو يكون مدرك، ولكنه مدرك للقضايا الجزئية، لأن القضايا الجزئية هي التي تحرك الإنسان، أما القضايا الكلية فلا تحرك الإنسان. على أي حال، وبناء على هذا الكلام يكون إدراك ما ينبغي، أو نعم إدراك ما هو كائن، يعني لا مدخل للإنسان في وجوده، يسمى بالحكمة النظرية، وإدراك ما ينبغي أن يكون هو الحكمة العملية، وكلا الحكمة النظرية والحكمة العملية المدرك لها هو العقل النظري، أما العقل العملي كما قلنا فهو مدرك للقضايا الجزئية التي تكون مبدأ لحركة الإنسان، أو مبدأ للحركة الإرادية للإنسان. على أي حال، الشيخ ذهب في الأبحاث السابقة على أن العقل عقل واحد، إنما الفرق بينهما في طبيعة المدركات. فإذا كانت المدركات مدركات عملية، يعني مما ينبغي فعله أو ينبغي تركه، أو حسب ما يعبرون ما ينبغي أن يكون، فهنا العقل يسمى، أو هذه المدركات تسمى بالعقل العملي. على أي حال، هنا يريد أن يبحث عن الأسباب، يعني طبعا أسباب الحكم. سبب الحكم نحن كما درسنا في علم المنطق أن الإنسان كيف له أن يحكم بشيء على شيء. طبعا ابتداء نقول أن الحاكم في الإنسان الذي يحكم بشيء على شيء معين، أو بثبوت شيء لشيء، أو بسلب شيء عن شيء في القضايا الحملية، أو الحاكم بثبوت الاتصال أو الانفصال في القضايا الشرعية أو نفي الاتصال عفوا القضايا الشرطية أو نفي الاتصال أو الانفصال أيضا في القضايا الشرطية هو الحاكم هنا هو العقل، الحاكم الوحيد هو العقل، لكن العقل تارة يحكم بالاعتماد يعني على نفسه فقط، الاعتماد على مدركاته فقط، وتارة لا يعتمد على ماذا؟ يعتمد على آلات أو نعم أو مناهج أو نعم آلات إدراكية أخرى أو مناهج أخرى، كأن يعتمد على مثلا في باب الفقه يعتمد على الوحي أو معطيات الوحي، يعتمد مثلا في باب القضايا الطبيعية على الحس والتجربة وهكذا. المهم أن الحاكم الذي يحكم واقعا وفعلا بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه أو يحكم بالاتصال أو الانفصال أو نفي الاتصال والانفصال هو العقل فقط. طيب ما هو سبب حكم العقل؟ يعني متى يحكم العقل بثبوت شيء لشيء مثلا في القضايا الحملية؟ هنا هذا النوع من الحكم، طبعا أولا لابد أن نلتفت إلى أن المقصود من الحكم هنا هو ترجيح النفس لأحد طرفي النقيض على الآخر. يعني حينما أقول مثلا الإنسان كاتب، هنا النفس إما أن ترجح هذه النسبة يعني ثبوت الكتابة للإنسان، أو ترجح طرف النقيض لها وهو عدم ثبوت الكتابة للإنسان. إذا رجحت النفس أحد الطرفين على الطرف الآخر، هنا نقول النفس حكمت. طبعا إذا وقفت ولم ترجح نقول هنا تحصل حالة شك عند النفس، النفس لا ترجح أحد الطرفين على الآخر، لا الثبوت ولا السلب، لا ثبوت مثلا الكتابة للإنسان ولا سلب الكتابة عن الإنسان. أما إذا رجحت أحد الطرفين، إما ترجح طرف الثبوت أو ترجح طرف السلب، هنا نقول النفس حكمت، بمعنى أنها رجحت أحد الطرفين على الآخر. هذا الترجيح قد يكون ترجيح يقيني فيكون تصديق يقيني، أو قد يكون ظني، والفرق بينهما كما درسنا في علم المنطق أن التصديق اليقيني هو ترجيح أحد الطرفين مع عدم احتمال الطرف الآخر، وأما التصديق أو الترجيح الظني هو ترجيح أحد الطرفين مع احتمال الطرف الآخر. طيب هنا هذا الترجيح، ترجيح النفس، يعني متى تتمكن النفس من الترجيح، أو قول الحكم بعبارة أخرى متى تحكم؟ هنا الحكم إنما يكون في حالتين، إما أن يكون ثبوت الشيء لشيء آخر أو نفي عنه. هذا الثبوت أو النفي أو الانتفاء قد يكون بديهيا واضحا للنفس، لا تحتاج النفس إلى شيء أو تدخل شيء آخر حتى تفهم هذا أو حتى ترجح هذا الثبوت أو هذا النفي، وهذا في القضايا البديهية. وقد تكون لا تحتاج إلى واسطة، تحتاج إلى وسط للترجيح، يعني لا تستطيع أن ترجح أحد الطرفين على الآخر إلا أن يكون لديها هناك واسطة. هذه الواسطة نعبر عنها في باب الصناعات بالحد الأوسط، أو في باب القياس بالحد الأوسط. الحد الأوسط هو الذي يكون سببا ومساعدا للنفس على الترجيح، ترجيح أحد الطرفين على الآخر. هنا الشيخ يريد أن يبحث عن الحد الأوسط بعبارة منطقية، عن الحد الأوسط في حكم النفس أو في حكم العقل. يعني طبعا هو الحاكم الأصلي الحقيقي هو النفس، النفس هي التي ترجح ولا ترجح، ولكن بتوسط قواها العقلية، بتوسط قوتها العقلية. لكن قد يقال هذا الحكم حكم العقل، هذا من باب المسامحة. الصحيح أن الحاكم الذي يحكم بالثبوت أو الانتفاء أو ما شابه ذلك هو النفس، ولكن بتوسط قوتها العاقلة، بتوسط القوة العاقلة فيها. لكن قلنا تسامحا قد يثبت أو يقال أن هذا الحكم يعني الحكم حكم عقلي، يعني مقصود أن النفس حكمت بالاستعانة بالعقل، طيب يعني عن طريق قواها العاقلة. طيب ما هي أسباب أو الأسباب التي تدفع النفس أو تدفع العقل للحكم بكون هذا الفعل مما ينبغي فعله، أو نعم فيمدح فاعله عند العقلاء، أو أن هذا الفعل مما ينبغي تركه فيذم فاعله عند العقلاء؟ هنا لابد أن يكون هناك سبب، قلنا إما في يعني في باب المعرفة إما أن يكون هذا الحكم حكم بديهي فلا يحتاج إلى سبب، وإما أن يكون حكما نظريا، فإذا كان حكما نظريا فهو يحتاج إلى سبب، يحتاج إلى حد أوسط لثبوت الأكبر للأصغر، يعني ثبوت الحكم لهذا الفعل المعين. هنا الشيخ يقول بحسب الاستقراء الذي أجراه فإن حكم العقل يرجع إلى أمور خمسة يذكرها تباعا هذه الأمور الخمسة. ثم طبعا يريد أن يبين أنه ما يمكن أن ما يدخل في محل النزاع من هذه الأمور الخمسة وما لا يدخل في محل النزاع من هذه الأمور الخمسة. الأمر الأول أن يدرك الإنسان أو تدرك النفس أو يدرك العقل ما شئت فعبر أن هذا الشيء أو أن هذا الفعل يكون كمالا للنفس أو أنه نقص لها، أن هذا الفعل طبعا فيه يعني نتيجته، إذا تكلمنا عن الفعل نقول أن نتيجته حصول كمال للنفس مثل طلب العلم، أو لا أن هذا الفعل تكون نتيجته نقص للنفس مفسد للنفس مثل شرب مثل شرب الخمر مثلا. فهنا أو إذا تكلمنا عن النفس نتيجة الفعل مباشرة نقول أنه هذا كمال للنفس أو نقص للنفس. هنا إذا أدركت النفس أو أدرك العقل أن هذا الفعل فيه كمال أو فيه نقص فإنه هذا إدراكه هذا يدفعه إلى ماذا؟ إلى الحكم بحسن هذا الفعل أو الحكم بقبح هذا الفعل. يعني إذا كان هذا الفعل فيه كمال للنفس نتيجته ومحصلته يكون رجوع كمال للنفس كتحصيل العلم مثلا كطلب العلم، هنا يحكم العقل بحسن طلب العلم وبلزوم تحصيل طلب العلم. أما إذا أدرك العقل أن هذا الفعل فيه مفسدة للنفس كشرب الخمر، هنا يحكم العقل بقبح شرب الخمر أو أن شرب الخمر مما لا ينبغي فعله أو مما ينبغي تركه. فهنا الحد الأوسط في حكمه بالحسن أو القبح، أو قل أن هذا ينبغي فعله أو ينبغي تركه، أو قل أن هذا يوجب مدح فاعله هذا يوجب ذم فاعله، هو كونه هذا الفعل فيه كمال النفس، نفس الكمال إدراك الكمال هو الحد الأوسط للحكم بالحسن أو القبح. الكمال طبعا أو النقص، الكمال للحسن والنقص للقبح. هذا الأول، هذا السبب الأول للحكم وهو واضح جدا أعتقد. السبب الثاني هو أن يدرك العقل يعني أو تدرك النفس ملائمة هذا الشيء أو هذا الفعل للنفس أو عدم الملائمة، إما نفس الفعل فيه ملائمة للنفس أو أنه لأنه فيه نفع، إما نفع خاص أو نفع عام، يعني هذا الفعل إما هو ملائم للنفس بنفسه أو أن هذا الفعل يترتب عليه نفع للنفس، إما نفع خاص لها أو نفع عام. فهنا يحكم العقل بحسن الفعل الذي فيه ماذا؟ الذي يكون ملائم للنفس أو فيه نفع للنفس، ويحكم بقبح الفعل الذي يكون فيه غير عدم ملائم للنفس أو فيه مفسدة ليس فيه مصلحة للنفس. طبعا يقول الشيخ أيضا يقسم هذين الإدراكين، يعني إدراك الملائمة ملائمة الشيء أو ملائمة الفعل للنفس أو عدم ملائمته لها، يقسمه إلى قسمين أو نحوين. الأول أن يكون الإدراك إدراك الشيء هذا الشيء أو هذا الفعل في واقعة جزئية خاصة، في واقعة جزئية خاصة قد يدرك الملائمة أو المصلحة أو عدم الملائمة أو المفسدة. هنا يحكم الإنسان طبعا بالحسن أو القبح، ولكن بدافع تلك المصلحة الشخصية الخاصة به. طبعا هنا الشيخ يقول أن هذا النوع من الإدراك باعتبار أنه إدراك لمصلحة أو مفسدة شخصية، هذا لا يكون بقوة العقل، لا يكون بقوة العقل. لماذا؟ يقول لأن العقل شأنه إدراك الأمور الكلية لا الأمور الجزئية. إنما يكون إدراك الأمور الجزئية بقوة هي ليست قوة العقل، وإنما هي قوة الحس أو الوهم أو الخيال، باعتبار أننا درسنا في علم المنطق أن درسنا مراتب الإدراك الحصول للإنسان، وكان منها مرتبة الإدراك الحسي وهو أن ندرك الشيء عند المقابلة مع الحاسة، الإدراك الخيالي هو إدراك نفس تلك الصورة الحسية ولكن مع عدم المواجهة بين ذلك الشيء وبين نعم تلك الحاسة، أو الإدراك الوهمي باعتبار أن الوهمي هو إدراك أيضا لكن إدراك مجرد متعلق بشيء جزئي كإدراك الإنسان لحب أبيه أو حب أمه أو حب وطنه وما شابه ذلك، الإدراكات المجردة الجزئية أنا معبر عنها بإدراكات الوهمية أو نعم التي تكون بقوة الوهم. فهنا الشيخ يقول هذا الإدراك ليس إدراكا عقليا وإنما هو إدراك بإحدى هذه الحواس، ومثل هذا الإدراك قد يستتبع مدحا لفاعله أو ذما لفاعله فيحكم العقل بحسنه أو قبحه، لكن هذا ينبغي أن لا يسمى عقلي بل يسمى مثلا حسب التعبير الحديث يسمى إدراك عاطفي، العاطفة تدفع الإنسان لأن سببه هو تحكيم العاطفة الشخصية للإنسان في تلك الحادثة. لكن في الحقيقة هذا الكلام يعني فيه نوع من الخلط، لا بد أن نلتفت أن الحاكم الوحيد الذي له قدرة الحكومة يعني إثبات شيء كما بينا في بداية الدرس، إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء هو العقل، فقط العقل. لكن العاقل في حكمه تارة يتجرد يعني هو بنفسه يحكم فقط كما في القضايا العقلية البحتة الصرفة، تارة يستعين نعم يستعين بالقضايا أو عفوا بالأدوات الأخرى كأن يستعين بالحس، أنا حتى أعرف أن هذه أحكم بأن بإثبات البياض لهذه الورقة لابد أن أستعين بالنظر، لكن من هو الذي يقول الورقة بيضاء؟ من الذي يثبت البياض للورقة؟ ليس الحس، الحس ليس له قدرة الحكم وإثبات شيء لشيء، إنما وظيفة الحس هو إدراك، لإدراك فقط، إدراك الصور، هذه الصور يرسلها إلى الدماغ، الدماغ هو الذي يحلل أو قل يعني العقل هو الذي يحلل هذه، طبعا باعتبار أن العقل مركزه الدماغ في جسم الإنسان، وقد نعبر بعض الأحيان تسامحا بالدماغ، الدماغ موجود مادي هو مركز القوى العاقلة في جسم الإنسان، القوى العاقلة قوة مجردة ليست قوة مادية. حينما نقول أن نعم العقل حينما نقول أن هذه الورقة بيضاء مثلا هذه قضية جزئية، أنا بالحس أدركت، لكن من هو الذي أدرك؟ الحس قوى إدراكية يعني تساعد العقل، هي عبارة أشبه ب ليس لها قابلية الحكم، أشبه بالكاميرا، أشبه هذه الآلات المادية التي نعم تأخذ صورة وترسلها إلى العقل، هذا وظيفتها أن تأخذ صورة عن الخارج وترسلها إلى العقل، والعقل هو الذي يقوم بدور التحليل، أنا أرى في الخارج هذا الشيء واحد أبيض، العقل هو الذي يحلل أن هذا ورقة وأنه يتصف بالبياض وما شابه ذلك، فإثبات الشيء إثبات البياض للورقة هذا حكم العقل وليس حكم الحس، الحس ليس له قابلية الحكم، الحس له فقط التقاط الصورة وإرسالها إلى العقل يعني إلى الدماغ، وبالتالي العقل يطلع عليها أو النفس تطلع عليها بقواها العاقلة. نعم في الإدراكات العملية في الحكمة العملية حكم الإنسان بقبح شيء أو حسن الشيء، هذا قد يكون عقلي بحت صحيح، وقد لا يتأثر بماذا؟ يتأثر ببعض القوى والإدراكات الأخرى. يعني مثلا الذي يحب الشهوات يحكم في نفسه، يحكم بحسن هذه الشهوات ولذلك يفعلها هو، لكن هنا حكم عقله في يعني في الحكمة النظرية عنده، عفوا العملية عنده، حكم عقله بحسن هذا الشيء هذا وقع تحت تأثير، يعني حكم لنعبر الحكمة العملية إنما يعني يحصل فيها الحكم بحسن شيء أو قبح شيء، هذا قد يكون تأثر عن العقل، تأثرا عن العقل النظري. وتارة لا يكون متأثر الإنسان متأثر بشيء غير العقل، متأثر مثلا بشهواته، متأثر بالصور الخيالية التي عنده، متأثر بالصور الحسية التي عنده، فيحكم بالحسن والقبح لا انفعالا، خلنا نعبر هذا التعبير، لا انفعالا عن عقله النظري الذي هو مركز الإدراك فيه، وإنما انفعالا عن قوى أخرى، القوى الشهوية، القوى الغضبية وما شابه ذلك، فيحكم بحسن الشيء. هذا الحكم حكم للعقل العملي، لكنه لم يكن في حكم العقل العملي هنا لم يكن في حكمه متأثرا عن العقل النظري، وإنما متأثر بقوى أخرى. نعم قد نعبر عنها العاطفة، بعض الأحيان العاطفة، قد العاطفة تدفع الإنسان إلى حكم مناقض أصلا لحكم العقل، مثلا القاتل العقل يرى العدل في القصاص، مثلا من القاتل قاتل متعمد، العقل يحكم بأن العدل هنا هو القصاص، القصاص هو العدل، فالقصاص هو الحسن، لكن بعض الأحيان عاطفة الإنسان حينما يرى مثلا أن هذا الإنسان القاتل الآن زوجته وأطفاله أهله أمه يبكون عليه، هنا قد يتأثر عاطفيا فيرى أن قتله قبيح، هذا حكم بالقبح ولكنه ليس حكم عقلي، يعني هذا هنا العقل العملي حينما حكم بالقبح لم يكن منفعلا عن العقل النظري، باعتبار أن القصاص يؤدي إلى حفظ النظام العام وهذا شيء أهم، هذا مهم، يؤدي هناك أهل المقتول أيضا يريدون مثلا أن يأخذوا حقهم أو تشفى نفوسهم، كيف ينحفظ النظام هنا؟ ولا بد من إجراء القصاص بحق هذا الشخص القاتل متعمدا طبعا. لكن بعض الأحيان قد العاطفة تدفع الإنسان إلى ماذا؟ إلى أن يحكم شيء هو خلاف حكم العقل، هنا لا نسمي هذا ليس حكما عقليا، لا حكم عقلي ونفس العقل حكم به، ولكن هنا العقل لم يتأثر إنما يعني خضع تحت عقله العملي، طبعا العقل العملي عند الحكماء كما قلنا هو المدرك للجزئيات، يعني أن إعدام هذا الشخص القاتل زيد القاتل هذا حسن، القاتل قتلا متعمدا، هذا إذا كان العقل العملي منفعل عن العقل النظري، أما إذا لا لم يكن منفعل عن العقل النظري قد نعم يحكم بقبح قتل زيد مثلا، باعتبار لماذا؟ لأن يرى أولاد زيد يبكون عليه، أمه تبكي عليه، فيتأثر عاطفيا، فإذا تأثر عاطفيا يحيد عن الحق بسبب العاطفة، وهكذا في قضية، هذا هو مبدأ حقيقة، هذا الأمر مبدأ مهم من مبادئ علم الأخلاق، أنه كيف الإنسان قد يكون عقله العملي الذي يحكم بالحسن في الجزئيات طبعا كما قلنا، كيف عقله قد يتأثر عن غير عقله النظري، فيحكم بالحسن والقبح قد أو ينبغي فعل هذا الفعل أو ينبغي تركه ليس حكما صحيحا، إنما حكما تابعا لعاطفته لشهواته لغرائزه وما شابه ذلك. فهنا الإنسان في فعله في عقله العملي المفروض يعني بحسب علم الأخلاق أن يكون متبعا لعقله النظري، العقل المدرك عند الإنسان. على أي حال هذا التعبير بكون هذا الحكم عاطفي يعني أن العاطفة هي التي حكمت هنا، هذا تعبير مجازي، الحكم عقلي، العقل حكم به، ولكن تحت تأثير العاطفة أو تحت تأثير الحس أو تحت تأثير الخيال أو الوهم أو ما شابه ذلك. ولذلك الإنسان يعني في مجال المعرفة لابد أن يتجرد عن هذه الأمور، في مجال المعرفة يجب أن يتجرد عن أن يكون حكمه خاضعا لل أو متأثرا ب نعم الخيالات والأوهام وما شابه ذلك. هذا تجرده عن ذلك أو يعني وأيضا عن الشهوات وما شابه ذلك، سواء كان في الحكمة النظرية أو الحكمة العملية ما يفرق. هذا هو معنى التقوى والعدالة في المعرفة، كما أن هناك تقوى عملية وهو ابتعاد الإنسان عن المحرمات وفعل الواجبات، أيضا في المعرفة أيضا توجد تقوى هو ابتعاد الإنسان عن الخيالات والأوهام وتحكيم العقل فقط هنا. نعم. قال أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح: إن الإنسان إذ يدرك أن الشيء ينبغي فعله فيمدح فاعله، أو لا ينبغي فعله فيذم فاعله، لا يحصل له هذا الإدراك جزافا واعتباطا، وهذا شأن كل ممكن حادث، بل لا بد له من سبب. كل ممكن حادث له سبب، وسببه طبعا إما هذا الممكن الحادث أم نعم إذا كان واجب الوجود لا يحتاج إلى سبب واجب الوجود. في المعرفة أيضا كل قضية نظرية تحتاج إلى سبب طبعا، يعني الأمل البديهية فلا تحتاج إلى سبب، وطبعا كلها ترجع في الحقيقة أن أبده البديهيات أو أولى البديهيات هي استحالة اجتماع النقيضين، ولذلك يقولون أن موقع استحالة اجتماع النقيضين في المعرفة مثل موقع واجب الوجود في الوجود، كما أن واجب الوجود هو المصدر لجميع الموجودات، كذلك استحالة اجتماع النقيضين هذه أبده البديهيات وهي المصدر لجميع المعرفة، يعني جميع القضايا المعرفية يمكن إرجاعها إلى بالنتيجة إلى هذه القضية. فمثل استحالة اجتماع النقيضين لا تحتاج إلى وسط وإلى سبب، بل الله سبحانه وتعالى جعل في فطرة الإنسان، في فطرة العقل الإنساني، أنه قادر على التصديق بثبوت هذا المحمول لهذا الموضوع بمجرد ماذا؟ بمجرد الاطلاع، تصورا صحيحا. إذا تصور اجتماع النقيضين بشكل صحيح يحكم بالاستحالة مباشرة أو يسلب الاجتماع عن النقيضين. وهذا شأن كل ممكن حادث، بل لا بد له من سبب، وسببه بالاستقراء، يعني سبب هذا الحكم، حكم العقل بالحسن أو القبح، بالاستقراء أحد أمور خمسة نذكرها هنا لنذكر ما يدخل منها في محل النزاع في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. فنقول الأول، يعني السبب الأول الذي يدفع العقل العملي كما يقول الشيخ بالحكم بالحسن أو القبح، أن يدرك أن هذا الشيء كمال للنفس أو نقص لها. طبعا لابد أن نلتفت إلى أنه هنا قد يكون هناك نوع من التسامح في التعبير، الكلام هنا هو في يعني في المدح والذم أو ينبغي فعله أو ينبغي تركه، وفي الفعل الاختياري، فالكلام كله في الأفعال، يعني أن هذا الشيء كمال للنفس يعني أن هذا الفعل يؤدي إلى كمال للنفس كطلب العلم، نفس العلم هو كمال للنفس، لكن كيف يحصل هذا الكمال للنفس؟ بطلبه، يحتاج إلى طلب العلم، فنفس طلب العلم هو الذي يحكم العقل بأنه حسن، أنه ينبغي فعله، لا أن العلم لا أن نفس العلم، ولا معنى لأن نقول أن العلم ينبغي فعله، لا، ينبغي طلبه، طلب العلم ينبغي فعله. فإن إدراك العقل لكماله أو نقصه يدفعه للحكم بحسن فعله طلب العلم أو قبحه، كما تقدم قريبا تحصيلا لذلك الكمال أو دفعا لذلك النقص. الثاني أن يدرك ملائمة الشيء للنفس أو عدمها، إما بنفسه أو لما فيه من نفع عام، يعني إما نفس الشيء فيه ملائمة كالطعم مثلا الطيب، الرائحة الطيبة، نفس هذه الرائحة فيها ملائمة للنفس، أو لما فيه نفع عام أو خاص. الشيء هذا الشيء ملائم للنفس لأن فيه نفع للنفس، سإما نفع خاص أو نفع عام سيأتي تفصيله. فيدخل حسن فعله أو قبحه تحصيلا، عفوا، فيدرك حسن فعله أو قبحه أو قبح فعله تحصيلا للمصلحة أو دفعا للمفسدة. وكل من هذين الإدراكين، أعني إدراك الكمال أو النقص، وإدراك يعني ما يتعلق بالنقطة الأولى والثانية، وإدراك الملائمة وعدمها، يكون على نحوين. أولا أن يكون الإدراك لواقعة جزئية خاصة، فيكون حكم الإنسان بالحسن والقبح بدافع المصلحة الشخصية. المصلحة حصلت لي أنا بالذات، فأحكم على أساس ما حصل لي من مصلحة أو مفسد. وهذا الإدراك لا يكون بقوة العقل، لأن العقل شأنه إدراك الأمور الكلية للأمور الجزئية. طبعا قلنا العقل يدرك الكلية والجزئية، ولكن الجزئية يحتاج فيها إلى آلات، يحتاج فيها إلى الحس مثلا، تجربة، حتى يدرك الأمور الجزئية. بل إنما يكون إدراك الأمور الجزئية بقوة الحس أو الوهم أو الخيال. ليس الحس هو المدرك، العقل هو المدرك، ولكن بالاستعانة بالحس. هذا لابد أن يفهم جيدا. وإن كان مثل هذا الإدراك قد يستتبع مدحا أو ذما لفاعله، ولكن هذا المدح أو الذم لا ينبغي أن يسمى عقليا، لا، حكم العقل هذا ليس غير حكم العقل، بل قد يسمى بالتعبير الحديث عاطفيا. نعم، نعبر عاطفيا حتى ماذا؟ حتى نبين أن العقل هنا حينما حكم بالحسن أو القبح لم يحكم ذلك بحسب تجرده العقلي، وإنما حكمه تحت حكم بالحسن أو القبح تحت تأثير العاطفة أو تحت تأثير الصورة الخيالية أو الصورة الحسية وما شابه ذلك. لأن سببه هنا صحيح، لأن هذا الحكم سببه تحكيم العاطفة الشخصية، ولا بأس بهذا التعبير. طبعا هذا هو النحو الأول. النحو الثاني أن يكون الإدراك لأمر كلي، ليس لأمر جزئي. هذا طبعا إن شاء الله يأتي الكلام عنه وتفصيله في الدرس الآتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.